مثل آخر التي في بني آدم، قد علم العاقل اضطراب الناس فيها، والناس اضطربت في الروح، في حقيقة الروح. وألف العلامة ابن القيم كتابا في الروح، نقل فيه كلام أهل العلم واضطراباتهم في ذلك اضطراب شديد. وعلمت إمساك النصوص عن بيان كيفيتها، النصوص نصوص الكتاب والسنة لم تبين حقيقة الروح، ولكن وصفت الروح تعرف بأوصافها، تنزع وتصعد وتسل من الجسد، وأنها عند النزع تستقبل إذا كانت أرواح المؤمنين، يستقبلها وفد من الجنة بأيديهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، وتصعد ثم ترد إلى مرجعها، فيفتح له باب إلى الجنة، وتتنعم مع الجسد على الأصح إلى يوم القيامة. هذه بعض صفات الروح، بهذه الصفات تعرف الروح. وأما حقيقتها، هل هي جزء من البدن؟ هل صفة من صفات البدن؟ أين مقرها؟ في رأس الإنسان؟ في ظهره؟ في أي مكان؟ كل هذا أمسكت النصوص عن بيان ذلك. من هنا تعلم عجزك التام، إنك عاجز عن إدراك حقيقتك أنت، وأنت إنما تكون إنسانا بالروح لا بالجسد فقط. إذا أدرك الإنسان، الإنسان مكون من روح وجسد، الجسد بلا روح ليس بإنسان، جثة إذا خرجت الروح. وهذه الروح التي أنت بها إنسان لا تعلم حقيقتها، وأنت عاجز عن معرفة حقيقتها، ولكن تؤمن إيمانا لا يخالطه شك أن فيك روح. وإذا لم تستغرب إيمانك بروحك مع جهلك بحقيقة روحك، كيف تستغرب إيمان المؤمنين بالله سبحانه وتعالى خالق الروح وخالق الجنة ونعيم الجنة؟ هذه الأشياء التي عجزنا عن إدراكها، كيف تستغرب إيمان المؤمنين بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته؟ وهو إيمان بالغيب، وقد وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب. الإنسان الذي لا يؤمن بالغيب، أي بما غاب عنه عن علمه عن سمعه وبصره، يحاول أن لا يؤمن إلا بالمحسوسات وما يحسها، ما يرى وما يسمع وما يلمس وما يشم وما يذوق، هذه الحواس الخمس. الأشياء التي لا يدركها بالحواس الخمس لا يؤمن بها، هذا ليس بمؤمن، بل المؤمن الذي يؤمن بالغيب تصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: أفلا يعتبر العاقل بها بالروح عن الكلام في كيفية الله تعالى كما أشرنا، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، كل إنسان يقطع يقينا بأن الروح في بدنه، لكن لا يدري في أي مكان في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع، كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. بهذا علمنا وآمنا بوجود الروح فينا، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه. هذه فلسفة عكيمة لا تنتج، زعموا بأن الروح لا توصف لا بالصعود ولا بالنزول ولا بالاتصال بالبدن ولا بالانفصال، إذا ما هي؟ عدم. هكذا يتفلسفون فيما لا يحسون، لأنهم كما قلنا يحاولوا ألا يؤمنوا إلا بالمحسوسات، إما يدرك بأحد الحواس الخمس، وما عدا ذلك يتفلسفون ويتخبطون. وتخبطوا فيها حيث رأوا من غير جنس البدن وصفاته. علموا، رأى هنا بمعنى العلم، علموا أنها من غير جنس البدن ومن غير صفات البدن، لكن ما هي؟ فأين هي؟ فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، هي ليست من جنس البدن ولا هي من صفات البدن، لكن تثبت لها هذه الصفات التي أثبتتها النصوص من النزع ومن الصعود ومن النزول، كل ذلك يثبت إيمانا بالنصوص، إلا يفسر كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. يعني لو أتوا بألفاظ من عندهم، ولكن تلك الألفاظ توافق ما في الكتاب والسنة من حيث المعنى، نحن لا ننكر، بمعنى لا ننكر جميع الاصطلاحات، هذه قاعدة مهمة، لا تنكر مصطلحات الحديثة لكونها مصطلحات، وإنما تنكر لمخالفتها للكتاب والسنة. علم الكلام من حيث هي اصطلاح جديد، وهل أنكر السلف علم الكلام وذموه لكونه اصطلاحا جديدا؟ لا، الاصطلاحات الجديدة كثيرة، النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث كلها اصطلاحات حديثة اصطلح أهل العلم على تسمية هذه العلوم بهذه المسميات بهذه الأسماء اصطلاح جديد. السلف ما كانوا يعلمون هذه التفريعات وليست بمستنكرة، إذن إنما ينكر السلف من المصطلحات ما خالف الكتاب والسنة وما يصطدم مع النصوص، لا لكونها مصطلحات جديدة. ولو أتى علماء الكلام والفلاسفة بألفاظ مصطلحة وبعبارات مصطلحة للروح، لكن لو وافقت تلك المصطلحات ما في الكتاب والسنة من حيث المعنى قبلنا وخطأناه من حيث الألفاظ فقط، ولكن أنى لهم ذلك، ليسوا قريبين من الكتاب والسنة. الفلاسفة من أبعد الناس عن علم الوحي، سواء كان فلاسفة اليونان أو الفلاسفة الإسلاميين. هنا فلاسفة يسمونه فلاسفة إسلاميين كابن سينا والفارابي والكندي، هؤلاء إنما يخالفون الفلاسفة اليونانيين في الجنسية فقط، وإلا على قيدة هي هم تلاميذ للفلاسفة اليونانيين، ينكرون كل ما تنكره فلاسفة اليونان، ينكرون ويدعون قدم العالم. إذن لا فرق بين من سموهم فلاسفة إسلاميين وبين الفلاسفة اليونانيين.